الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أن المكلف إذا شك أنه في الركعة الثانية أو الثالثة ويعلم بأنه لم يأتي بالتشهد، فهل أن مقتضى استصحاب كونه في الركعة الثانية الإتيان بالتشهد أم لا؟ وذكرنا أن في هذا الاستصحاب لترتيب هذه النتيجة عدة محاذير. مضى المحذور الأول. المحذور الثاني أن المكلف يعلم إجمالاً إما بمانعية التشهد أو بمانعية التسليم في الركعة التالية، لأنه إذا بنى على أنه في الركعة الثانية فأتى بالتشهد، ومقتضى دليل البناء على الأكثر أن يبني على أن الركعة التالية هي الرابعة وليست الثالثة، فلا بد بناء على أنها الرابعة أن يأتي بالتسليم، وهذا يقتضي أن يأتي بالتشهد في هذه الركعة والتسليم في الركعة التالية لها، وهو يعلم إجمالاً بأن أحدهما مانع من صحة الصلاة، لأنه إن كان في الركعة الثانية فالتسليم الذي سيأتي مانع لأنه سيقع في الركعة الثالثة، وإن كان في الركعة الثالثة واقعا فالتشهد مانع لأن التشهد في الركعة الثالثة مانع من صحة الصلاة، فلا تخلو صلاته من إحدى مانعين: إما التشهد فعلا لأنه في الركعة الثالثة واقعا، أو التسليم في الركعة التالية لأنه سيقع في الركعة الثالثة واقعا. فهو يعلم إجمالا بمانعية أحدهما، إما التشهد في هذه الركعة أو التسليم في الركعة التالية، ومقتضى العلم الإجمالي العلم ببطلان صلاته لارتكاب أحد المانعين. ولكن يمكن التخلص من مانعية التشهد الذي سيأتي به فعلاً في هذه الركعة بمقتضى استصحاب كونه في الثانية، وذلك بأحد نحوين: النحو الأول أن يأتي به بقصد القربة، لأن المفروض أن التشهد ذكر صلاتي، فليس مضطراً لأن يأتي به بقصد الجزئية، بل يمكنه أن يأتي به بقصد القربة المطلقة والذكر المطلق، فإن كان في الركعة الثانية فقد وقع تشهداً مطلوباً، وإن لم يكن في الركعة الثانية فقد وقع ذكراً من الأذكار المستحبة، وبالتالي لن يحصل له العلم بأنه أتى بمانع للصلاة، إذ أن التشهد بقصد القربة المطلقة ليس بمانع وإن لم يقع في محله. النحو الثاني أن يقال: على فرض أن المكلف أتى بالتشهد بقصد الجزئية لا بقصد الذكر المطلق، مع ذلك مقتضى لا تعاد عدم مانعيته من صحة الصلاة، بناء على مبنى السيد الأستاذ مد ظله من شمول حديث لا تعاد للشبهة الحكمية إذا اقتحمها المكلف بناء على أصل شرعي. والمكلف فعلا حيث لا يدري هو في الثانية فيأتي بالتشهد أم في الثالثة فيؤجل التشهد لما بعد التسليم، فنتيجة الشبهة الموضوعية تحصل له شبهة حكمية، وهو هل أنه لو أتى بالتشهد في المقام يكون الإتيان بالتشهد بقصد الجزئية مانعاً من صحة الصلاة أم لا؟ فاعتماداً على استصحاب كونه في الثانية يأتي بالتشهد بقصد الجزئية، فلو تبين في الواقع أن التشهد وقع في الركعة الثالثة للثانية فمقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته، لأنه أتى بالتشهد اعتماداً على أصل شرعي، والاعتماد على الأصل الشرعي وإن أخطأ الواقع من موارد الجهل القصوري، وقاعدة لا تعاد تشمل الإخلال بالسنة إذا كان الإخلال مستنداً لجهلين قصوريين. وبالتالي لن يحصل للمكلف علم بفساد الصلاة إما لمانعية التشهد أو لمانعية التسليم، إذ المفروض أن التشهد ليس بمانع. هذا هو المحذور الثاني وجوابه. المحذور الثالث الذي طرحه المحقق العراقي قدس سره، أن المكلف بعد أن استصحب الثانية وأتى بالتشهد، ولنفترض أن التشهد ليس بمانع، ودخل في الركعة التالية، فمقتضى دليل البناء على الأكثر أن يبني على أنها الرابعة، فإذا بنى على أنها الرابعة فوظيفته التسليم، لكن التسليم دائر بين الجزئية والمانعية، فإنه إن كان في الرابعة واقعاً فالتسليم جزء، وإن كان في الثالثة واقعاً فالتسليم مانع، فالتسليم في المقام يدور بين الجزئية والمانعية، ولا يمكن أن يعالجه كما عالج التشهد بأن يأتي به بقصد القربة المطلقة، لأن التسليم ليس ذكرا من أذكار الصلاة، بل التسليم خاتم مخرج من الصلاة. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، فالتسليم مخرج لأنه ذكر من أذكار الصلاة، وبالتالي لا يمكن أن يأتي به المكلف بقصد الذكر المطلق ليتخلص من الشبهة، وهي دوران التسليم بين الجزئية والمانعية، كما تخلص بهذا الحلم في مسألة التشهد. إذن التسليم في المقام يدور بين الجزئية والمانعية، فمقتضى هذا العلم الإجمالي عدم إمكان إحراز صحة صلاته مع وجود علم إجمالي بالمانعية، لأن التسليم إما مانع أو جزء. ولكن الجواب عن ذلك هو الجواب في سائر موارد الشك في الركعات، لأن سائر موارد الشك في الركعات يبتلي المكلف بنفس الشبهة، وهي أنه يبني على الرابعة ويأتي بالتسليم وهو لا يدري هل التسليم جزء لأنه في الرابعة واقعان أو مانع لأنه في الثالثة واقعان. إذن الشبهة عامة لسائر موارد الشك في عدد الركعات. وقالوا بأن دليل البناء على الأكثر هو المخصص لدليل المانعية، أي لو فرض أن التسليم في الواقع وقع في غير محله فمقتضى العنوان الأولي أنه مانع، إلا أن دليل المانعية مخصص بدليل البناء على الأكثر، فإن دليل البناء على الأكثر سواء اعتبر البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط حكما واقعيا كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في بعض كلماته، أو اعتبر إرشادا يعني حكما طريقيا كما ذهب إليه السيد الأستاذ، على أي حالين دليل البناء على الأكثر له مدلول التزامي، ومدلوله الالتزامي أن التشهد والتسليم والتكبير لصلاة الاحتياط كلها ليست بمانع من صحة الصلاة، إذ لو كان في الواقع في الثالثة وصلاة الاحتياط هي الرابعة الواقعية فالتشهد والتسليم وتكبيرة الإحرام لصلاة الاحتياط تخرج عن المانعية بنفس المدلول الالتزامي لدليل البناء على الأكثر. هذا هو المحذور الثالث وجوابه. المحذور الرابع ما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره في المستند في الجزء التاسع عشر، وقد ذكره المحقق العراقي على نحو الإجمال وبيانه، أن المكلف إذا استصحب كونه في الثانية وأتى بالتشهد ومضى في صلاته وفي الركعة التالية أيضا أتى بالتشهد والتسليم، فهو حينئذ يحصل له علم إجمالي إما بزيادة التشهد أو بنقص الصلاة، فإنه إن كان في الركعة الثالثة واقعاً فالتشهد وقع زيادة، وإن كان في الركعة الثانية واقعاً فالصلاة ناقصة ركعة، لأنه سيتشهد ويسلم في الركعة التي بعدها. إذن هذه الصلاة مبتلات بأحد الأمرين، إما بزيادة التشهد إن كان في الركعة الثالثة، أو بنقص ركعة إن كان في الركعة الثانية. وحينئذ لا ريب أن التشهد لو كان في غير محله فهو زيادة على كل حال، إنما الكلام هل هو زيادة عمدية أم هو زيادة عذرية؟ فإن قلنا بأن التشهد حيث وقع من المكلف عن التفات ولم يقع منه عن غفلة أو سهو، بل هو مردد بين أن يكون في الثانية أو يكون في الثالثة وهو ملتفت لذلك فاستصحب كونه في الثانية وأتى بالتشهد، فمقتضى وقوع التشهد عن التفات منه أنه زيادة عمدية، فهو مشمول لقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. لذلك يقول المكلف لدي علم ببطلان هذه الصلاة على كل حال، لأنها إن كانت ناقصة ركعة فهي باطلة لنقص ركعة، وإن لم تكن ناقصة ركعة فالتشهد الواقع في غير محله زيادة عمدية، والزيادة العمدية مبطلة للصلاة. فالنتيجة أن لدي علما تفصيليا ببطلان هذه الصلاة، إما لأني في الثانية إذن الركعة التالية هي الثالثة فالصلاة نقصت ركعة ونقص الركعة موجب لبطلانها، أو أنني في الثالثة الآن فالتشهد وقع زيادة عمدية والزيادة العمدية مبطلة للصلاة، فلدي علم ببطلان الصلاة على كل حال، إما للزيادة العمدية أو لنقص ركعة من الصلاة. هذا إذا قلنا بأن التشهد زيادة عمدية. وإن قلنا لا، حيث إن المكلف وإن كان ملتفتاً إلى التشهد إلا أنه أتى به اعتماداً على الاستصحاب، والاعتماد على أصل شرعي يخرجه عن كونه زيادة عمدية، فهو لو لم يكن في محله فإنه زيادة عذرية وليس زيادة عمدية. بالنتيجة يعلم إجمالاً على كل حال، إما أن التشهد وقع في الثالثة فهو زيادة، وإن لم يكن زيادة عمدية إلا أن الزيادة العذرية توجب سجود السهو فعليه يجب عليه سجود السهو، وإن كان التشهد وقع في محله إذن فالصلاة ناقصة ركعة فتكون باطلة من حيث نقص الركعة. فأنا لدي علم إجمالي، إما يجب سجدة السهو لأجل زيادة التشهد أو تجب إعادة الصلاة لنقصها ركعة، وهذا العلم الإجمالي منجز. وقد أجاب عنه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، والجواب في محله أنه لا يوجد علم إجمالي بالتكليف، وإن كان هناك علم إجمالي بالموضوع، وفرق بين العلمين. نعم قطعان جزمان، يعلم المكلف إجمالا أن التشهد إما زيادة أو أن الصلاة ناقصة ركعة، هذا لا إشكال فيه، لكن هل هذا علم إجمالي بالتكليف؟ هو يعلم بالموضوع أن هذه الصلاة إما فيها زيادة أو ناقصة ركعة، هذا العلم الإجمالي مسلم. أما لا يتولد من هذا العلم الإجمالي علم بالتكليف، لما؟ لمنع التكليف في أحد الطرفين. إما الطرف الأول وهو لو كان التشهد زيادة هل يجب لأجله سجود السهو أم لا؟ لا مستند لوجوب سجود السهو في كل زيادة إلا مرسلة سفيان السمط الذي قال عليك سجدة السهو لكل زيادة أو نقيصة، ولكونها مرسلة لا تصلح أن تكون مستندا لوجوب سجود السهو. إذن فبالنتيجة لا يعلم بوجوب سجود السهو على فرض كون التشهد زيادة، فماكو علم بالتكليف في الطرف الأول أصلاً. وعلى فرض التنازل أن الطرف الأول فيه تكليف، أي أنه يجب سجود السهو لكل زيادة، الطرف الثاني ليس فيه تكليف. لما؟ لأن المكلف يعلم بنقص ركعة، افترضوا يعلم المكلف بأن هذه الصلاة نقصت ركعة علماً إجمالياً، لكن هذا العلم الإجمالي ليس علما بالتكليف، وهو علم بوجوب الإعادة مع جبر هذه الركعة الناقصة بصلاة الاحتياط. إذ المفروض أن المكلف لو كانت صلاته ناقصة وقد تشهد وسلم على الركعة الثالثة فإن وظيفته صلاة الاحتياط، وصلاة الاحتياط على فرض النقص تكون جابرة للناقص، لقوله في موثقة عمار: فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. فركعة الاحتياط على جميع المباني، سواء قلنا هي حكم واقعي، حكم طريقي، صلاة مستقلة، على جميع المباني ركعة الاحتياط جابرة للناقص. فبما أن ركعة الاحتياط جابرة للناقص، فلنفترض أن المكلف يعلم إجمالاً أن الصلاة الأصلية يا ذات زيادة يا ناقصة. إن كانت ذات زيادة يجب عليه سجدة السهو، إن كانت ناقصة فنقصها مجبور بركعة الاحتياط، فلا علم بوجوب الإعادة كي يكون هذا العلم الإجمالي علماً منجزاً. وبعبارة أخرى، إن المناط في منجزية العلم الإجمالي بناءً على الاقتضاء، أي القول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للمنجزية، وأن فعلية منجزيته فرع تعارض الأصول في أطرافه، فالأصول في الأطراف هنا ليست متعارضة، لأن تعارض الأصول فرع استلزامها معا للترخيص في المخالفة القطعية، ولا يلزم من جريان الأصول هنا معا الترخيص في المخالفة القطعية. بيان ذلك أن لدينا أصلين: الأصل الأول هو الاستصحاب الذي اقتضى الإتيان بالتشهد، الأصل الثاني هو البناء على الأكثر الذي يقتضي الإتيان بركعة الاحتياط. والجمع بين الأصلين الاستصحاب والإتيان بالتشهد، والبناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط، يوجب إحراز فراغ العهد من الصلاة، لأنه يوجب الوقوع في المخالفة القطعية، كي يكون الجمع بين الأصلين موجباً لتعارضها ومنجزية العلم الإجمالي. وكذلك الأمر على مبنى العراقي الذي يقول العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، ولا تتوقف منجزيته على تعارض الأصول، كذلك العلم الإجمالي هنا ليس بمنجز. لماذا؟ لأن العراقي مبناه أن العلم الإجمالي منجز للواقع ما لم يقم منجز في أحد الطرفين بغض النظر عن العلم الإجمالي. فمتى قام منجز في أحد الطرفين بغض النظر عن العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي غير منجز، لأن المتنجز لا يتنجز. فإذا افترضنا أن أحد الطرفين متنجز بمنجز سابق فلا يتنجز مرة أخرى بالعلم الإجمالي، والمفروض في المقام أن أحد الطرفين ذو منجز وهو نقص الركعة، فإن هناك منجز وهو نفس الأمر بركعة الاحتياط، فإن الأمر بركعة الاحتياط منجز للأمر الواقعي بصلاة ذات أربع ركعات. مقتضى تنجز الأمر الواقعي وهو صلاة ذات أربع ركعات بالأمر بصلاة الاحتياط أنه يوجد في أحد طرفي العلم الإجمالي منجزاً بغض النظر عن العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً جديداً. المحذور الأخير في محل الكلام أن يقال بأنه أن يقال بأن دليل البناء على الأكثر لا يشمل المقام. لما؟ لأن دليل البناء على الأكثر قد أخذ فيه قيد، وهو قوله في موثقة عمار: ألا أعلمك شيئا إذا ذكرت أنك، قوله في رواية عمار: ألا أعلمك شيئا إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت، لم يكن عليك شيء، لم يكن عليك شيء. وظاهر هذا التعبير أن دليل البناء على الأكثار يشمل الصلاة التي ليس فيها تبعة ولا محذور آخر إلا الشك في عدد الركعات، فالصلاة التي تتمحض في الشك في عدد الركعات، بحيث إذا عولج هذا الشك لم يكن عليه شيء، فإنها مشمولة لدليل البناء على الأكثر. أما الصلاة المبتلات بمحذور آخر غير الشك في الركعات لا يشملها دليل البناء على الأكثر، لأنه حتى لو عالج البناء على الأكثر، حتى لو عالج النقص، فإن عليه شيء، لأنه ليس عليه شيء، بل عليه شيء من جهة المحذور الآخر. والصلاة في المقام كذلك، لأنه يعلم إجمالاً أن هذه الصلاة إما ناقص ركعة فيعالج هذا النقص بالبناء على الأكثر، أو فيها زيادة، فمجرد معالجة نقص الركعة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط لا يرفع كل المحاذير، إذ ما زال عليه محذور من جهة الزيادة، فلا يشمله قوله لم يكن عليك شيء. إذن دليل البناء على الأكثر لا يشمل مثل هذه الصلاة المبتلات بمحذور آخر غير محذور النقص، نقص ركعة فيها. الجواب عن ذلك: إن ظاهر التعبير بقوله ألا أعلمك شيئا إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء، يعني لم يكن عليك شيء من هذه جهة ومن هذه الحيثية، ألا وهي حيثية نقص ركعة، لا أن مفاد قوله لم يكن عليك شيء، لم يكن عليه شيء من جميع الجهات. ولذلك لا إشكال عند فقيه من الفقهاء أن الصلاة لو كان فيها موجب لسجود السهو يشملها دليل البناء على الأكثر. لو فرضنا أن المكلف علم تفصيلان، مو إجمالاً بعد كما في محل كلامنا، بل علم تفصيلان أنه زاد سجدة سهوان أو زاد تشهدا سهوان، وكان له شك في عدد ركعاتها، فإن دليل البناء على الأكثر يشمله، وإن كان عليه سجود سهو أو قضاء سجدة أو قضاء تشهد، لأن ظاهر سياق قوله عليه السلام لم يكن عليك شيء، يعني لم يكن عليك تبعة من جهة نقص الركعة، لأنه لم يكن عليك شيء مطلقاً. إذن بالنتيجة تم الكلام في الصورة الأولى، وهي من شك أنه في الثانية أو الثالثة وهو جالس، ويأتي الكلام في يوم السبت في الصورة الثانية، وهي من شك بين الثنتين والثلاث وهو قائم. والحمد لله رب العالمين.